بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف، وكنا في الآيات التي تتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سبق أيها الإخوة في الدروس الماضيات كيف رافق سيدنا موسى عليه السلام سيدنا الخضر في رحلته، وقال له سيدنا موسى: هل تعلمني على هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق وفعل سيدنا الخضر الأمور الثلاثة: ركبا في سفينة فخرقها، لقيا غلاما فقتله، ووجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وسيدنا موسى في كل حالة من هذه الحالات كان يعترض عليه: قوم أركبوك في سفينة بغير أجرة تخرق لهم سفينتهم. نزع لوحا من ألواح السفينة. طيب يا أخي، الجماعة أحسنوا إلينا، هل نسيء إليهم؟ فالآن جاء الجواب وجاءت الترجمة لماذا فعل سيدنا الخضر هذه الفعلة. قال: أما السفينة هذه التي خرقتها واعترضت علي في خرقها فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذه السفينة فيها شركاء، شركة بين مجموعة من العمال البسطاء، ادخروا شيئا من أموالهم واشتروا سفينة وهم يؤجرونها للركوب ذهابا وإيابا. غير أنه قال كان أمامهم وراءهم، يعني أمامهم في طريقهم، ملك يأخذ كل سفينة حسنة كاملة غصبا. في قراءة تفسيرية: ملك يأخذ كل سفينة صالحة، يعني كان في طريقهم الذين هم ذاهبون إليه ملك، كلما رأى سفينة كاملة الأوصاف قوية جيدة يأخذها غصبا من أصحابها. فأنا أردت أن أعيبها هذه السفينة لأجل أن لا يأخذها هذا الملك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، والسبب كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في هذه الآية وفي هذا الشرح طبعا في آخر الكلمات يقول سيدنا الخضر: وما فعلته عن أمري، يعني هذا ليس العلم من عندي وإنما الله عز وجل هو الذي أرشدني إليه. في هذه الآية: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوائد: الفائدة الأولى أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وجاء في بعض الآثار إن العين لا تجعل الجمل في القدر والرجل في القبر. ليس مناسبا أن تظهر على نفسك كل ما أكرمك الله تعالى به من النعم، خاصة أمام أقوام ربما تجد فيهم من لا يحبونك، أو ربما تجد فيهم من تضيق عيونهم على ما أكرمك الله تعالى عليه فبه. هذا هو سيدنا الخضر: السفينة كانت كاملة وكانت صالحة، جعل فيها عيبا نقصا. هذا أمر مفيد أيها الإخوة حتى في تعاملاتنا اليومية. يعني مرات واحد الله عز وجل منعم عليه برزق، منعم عليه بأولاد، منعم عليه بمال، منعم عليه بعافية، هو من فرحته يريد أن يركب أكثر سيارة فارهة، ويريد أن يرتدي أفضل طقم، ويريد أن يجلس في أفضل الأماكن، وكلما جلس في مكان حدث الناس بذكاء أولاده وبنجابة زوجته، والحمد لله بعلاقاته الأسرية مع أهله هو مرتاح جدا، وبصحته وعافيته صار 30 سنة ما راجع دكتور، وهو بعمره ما أخذ حبة. طيب يا أخي، هذا الكلام وهذا الحديث أمام الناس عامة، ربما يوجد إنسان عدو بينهم، ربما يكون هناك إنسان يعني ضيق ذات اليد، ربما يكون من الجالسين إنسان فيه بغضاء لهذا الإنسان وحسد، ربما يكون إنسان يعني هكذا بالعامية بيقولوا عينه فارغة. طيب أنت بهذه الطريقة عرضت نفسك لكل هؤلاء، فكن متوسطا بين الناس، يعني لا تظهر بهذه الرفعة، وخصوصي بالمناسبة إذا كان الناس في ضائقة، يعني أناس في ضائقة هو والله عم يحدثنا كيف طلع على مدري أنه بلد شرقي أو غربي، ويا لطيف شو انبسط بهالرحلة هو ومرته وأولاده، والله أكبر شو رواه، وشو حاطط صوره على الفيسبوك كمان أنه شوفه هو وين كان، يا سلام والله شو مناظر نحن شايفينها، والناس تكتوي من الألم والجوع. يعني أولا هو الحقيقة ليس من الأدب هذا التصرف، ثانيا عرضت نفسك لكثير من المنغصات، عرضت نفسك لعدوين، عرضت نفسك لمبغض، عرضت نفسك لحاسد، والسبب أنت الذي أظهرت هذه المظاهر الفارهة. خليك يعني معتدل، خليك متوسط، خليك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل قال يا رسول الله إذا أحببت معي بتريد أن أحول لك جبلي مكة ذهبا وفضة يسيران معك حيث سرت؟ فقال لا يا أخي يا جبريل، ولكن أنا أريد أن أجوع يوما فأصبر، وأن أشبع يوما فأشكر، لا بدي جبال ذهب تمشي معي، ولا بدي أظهر بهذه المظاهر الفارهة والفخمة. هذا يا أخواننا ويا شباب ويا أيتها الأخوات ويا أيتها يعني السيدات أمر جدا مطلوب. مرات تلاقي أخت رايحة على صالة أفراح، أول ما بتقعد بتطلع الجوال تبعي اللي جايبه جوزها تحطه على الطاولة، مو لشيء بس مشان تقول للكل أنه شوفوا جوزي شو جايب لي. طيب زوج غيرك ما استطاع أن يأتي بمثل هذا الشيء، أو غيرك لا يملك هذا الشيء. عرضت نفسك وعرضت أهلك وعرضت أولادك. مرات الله عز وجل أكرمه بولد ذكي نجيب، آتاه الله عز وجل من الجمال، آتاه الله من يعني الفطنة الشيء الكثير، كلما جاءتها ضيفة بدت فرجية الولد وملبسته أحسن لبس، وبدت تعرض يعني أفضل ما في هذا الولد أمام هؤلاء النساء. عرضت نفسك وعرضت ولدك يعني لشيء ربما أنت فيما بعد تتألمين منه، لذلك الأفضل كوني معتدلة، كوني متوسطة. هذا هو سيدنا الخضر، عاب السفينة، هو عابها يعني هو أخرج لوحا من ألواح هذه السفينة. وهذا بالمناسبة يا أخواننا حتى من آتاه الله قوة ومالا وجمالا يعني تربويا مطلوب منه أن يتواضع، مطلوب منه يعني أن يبقى هكذا مفتقرا بين يدي الله، وهذه حقيقتنا. يعني والله واحد من الأخوة أخبرني هلأ هو له من العمر 60 سنة أو أكثر، قال لي أبوه كان تاجر كبير من تجار الشام، هلأ إذا بقول اسمه بيعرفوه كل الكبار الموجودين. قال لي أبي كان عندنا نحن في البيت سيارة، عندما كانت في الشام عدد السيارات معدودين على إيد واحدة أو على إيدتين، يعني الشام كلها في 6 سيارات مثلا، واحدة منهم لإلهم، في 7 سيارات، في 9 سيارات بكل الشام، بيتهم بالمهاجرين. قال لي أبي تاجر بالبزورية، قال لي كنت ألحظ والدي كل يعني هيك في 2-3 شهور أبي الساعة 3 الظهر طالع من البزورية حامل بإيدتين الأغراض السكين مليئين خضار وأغراض، وطالع من البزورية إلى المهاجرين بالجادات ماشيا الساعة 3 الظهر. قال لي أنا أستغرب أنه أبي يعني ممكن يقول للأجير الله يرضى عليك يا ابني خذ السكين وصلهم للبيت، ممكن يطالع الأجير معه يمشي هو وياه يحمل الأجير وهو يمشي كبير بالعمر أبي، ممكن أبي يحكي معي أنا بنزل أنا ابنه بحمل الأكياس وبطلع أنا وهو بيطلع بدون الأكياس، بعدين السيارة مصفوفة قدام البيت، يعني ممكن أبي ينزل هالسيارة يعبي هالأغراض بالسيارة ويطالعون ويطلع، سيارة مصفوفة قدام البيت
وابي الساعة 3 الظهر طالع من البزورية حامل بإيدتين والأغراض هيك سكين وطالع على المهاجرين. قال لي لاحظت بأن أبي كل فترة بيعمل هالعملة. قال لي فسألته مرة قلت له بابا أنت يعني ليش هيك بتساوي؟ سيارة موجودة، أنا موجود، إخواتي موجودين، الإجراء موجودين. فقال له كلمة كثير قيمة وهذا كثير قيم يا شباب يا رجال يا أخواننا يا أخواتنا، والله التربية شيء عالي جدا وغالي جدا. قال له يا ابني أنا في كل حين أشاهد نفسي كأنها أعجبت بما أعطاني الله. شوف حالي كأنه أنا ما شاء الله، شوف شو أبها، شوف شو أكابر، شوف شو معي مصاري، شوف شلون كلمتي بالسوق ما بتصير تنتين، فأنا أحب أن أؤدبها. هاي النفس اللي عم تكبر طبعا ما تكبر نفسي كثير عشان تبقى هي معترفة من هي. هذا بالحقيقة يا أخوانا، يعني بالحقيقة نحن ضعاف، بالحقيقة نحن فقراء إلى الله عز وجل، بالحقيقة نحن يعني أناس لولا الله نحن لا شيء، نحن عدم، عدم بكل معنى. أنت مفكر حالك ذكي جدا، يعني أخطر محامي موجود بهالبلد لا سمح الله إذا تنظر بالذاكرة تبعه خالص خالص. بس أنا يا أخي أنا مستشار محكمة النقض، ما كثير يعني عيارك أنت 3 دقائق، إذا بتوقف تروية الدماغ 3 دقائق بتجن و5 دقائق بتموت أخي. بس أنا دكتور ومعي 4 بوردات نفس الشيء، يعني ما بدي 3 دقائق و5 دقائق هذا عيارك. طيب أخي أنا مدير بنك نفس الشيء، ما كثير يعني ما تفكر حالك شيء. طيب أنا ابن فلان، والله نحن ضعاف يا جماعة، والله واحدنا يحتاج ربما إذا تعب إلى طفل صغير أن يقدم له كأس ماء. لذلك مفيد جدا إذا شفت حالك نفسك عم تكبر. شاب يفكر حاله مثلا قوي جميل، يا أخي أنا في 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 50 وحدة بتتمناني، شو يعني شو يعني؟ والله قال لي أحد الأساتذة ومعليش والله جربوها، أنا شي مرة إن شاء الله بدي ساوية. هو وتلامذته عنده هيك حلقة مجموعة من التلامذة، هو رجل فاضل وعنده يعني تلامذة من الرجال. قال لي نحن كل سنة ندبح خروف، نحن المجموعة مع بعضنا البعض يعني يدفع كل واحد قسم، ندبح خروف مجتمعين ومنساوي الصيحة. قال لي ومنطلع إلى مشفى الأمراض العقلية. قال لي ومنطلب من إدارة المشفى إنه إحنا بدنا هذا يعني هذا الصيحة بدنا نقدمها لهؤلاء الموجودين، بس مو أنتوا بتكون تاخذون، إذا سمحتوا بدنا نحن كمان نفوت. قال لي والله يا دكتور فوت أنا والأخوة 10-12 معنا هذا الطعام ونقدمه للمرضى الموجودين ومنقعد هيك شي ساعتين. قال لي والله هذا الدرس منضل شي شهرين بعده هيك متأثرين، لأنه منفوت منلاقي هاد المهندس فلان الفلاني اللي صار مرضى أمراض عقلية مش بأمراض، هاد الدكتور فلان الفلاني، هاد زمناته كان مدير دائرة، هاد كان ضابط كبير، هاد كان ابن عائلة، هاد الله أكبر. وترى اللي بتشوف مناظر، بتشوف تصرفات، بتشوف كلام يتكلمون به. اللي والله منضلنا شهرين كلنا متأثرون كأنه حضراني شي من الدرس. والله يا أخواننا نحن لولا الله عز وجل لا شيء. والله يا أيتها الأخت أنت لولا الله عز وجل لا شيء. فإذا رأيت في نفسك كبرا، إذا رأيت في نفسك عجبا، إذا رأيت في نفسك اعتدادا، إذا شمخت نفسك حاسس حالك أنك أنت فوق البشر، حاسس حالك أنك أنت أحسن من كل دون اللي قاعدين، حاسس حالك أنه أوامر الله مو لإلك هي للآخرين، أنت فوق فوق، روح اعمل لك زيارة للمشفى الأمراض العقلية، شوف كيف الناس تعيش، من هؤلاء الذين موجودون هناك. مفيد جدا يا أخواننا ألا يظهر أحدنا دائما في مظاهر الرفعة وفي مظاهر العلو وفي مظاهر يعني الكمال، خليك إنسان هيك متوسط بين الناس، خير الأمور الوسط. فسيدنا الخضر قال فأردت أن أعيبها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هذا يدعوني إلى أن أحدثكم بأمر، من أصيب بعين ماذا يفعل؟ وأول شيء وقاية، ماذا أفعل حتى لا أصاب أو لا يصاب من حولي من أهل بيتي بعين أو بحاسد أو يعني بمن يسيء إلي؟ أول شغلة استعين على قضاء حوائجك بالكتمان. أول شغلة لا تحكي كل شيء بيصير معك، لا تحكي كل شيء أنت حققته من إنجازات بهالحياة. أول وحدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان شان الوقاية. ثاني وحدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال ثم ينفث فيهما على نفسه وعلى أهل بيته. النفس يعني هو عبارة عن نفخ بدون إخراج ريق. انفخ، اقرأ أنت على نفسك، ما بحاجة حدا يقرأ لك. مرات يعني في كثير منا بيحب أنه حدا يقرأ له، ماشي الحال، بس الأساس أنت اقرأ على نفسك، أنت اقرأي على أولادك، أنت يا أيها الإبن، أنت يا أيتها البنت، كل يوم اقرأي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الصباح وفي المساء، وانصح بها ما استطعت من جسدك. هذا رقم 2. رقم 3، من أصيب لا سمح الله بحسدين أو بعينين أو بأذن فليحافظ على طهارة بيته وليقرأ كل 3 أيام سورة البقرة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في فضل سورة البقرة إنها لا تستطيعها البطلة يعني السحر. فأنت استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، اقرأه قل هو الله أحد والمعوذات، واقرأ سورة البقرة كل 3 أيام في البيت. إذا كنت قد أصبت بشيء، ما أصبت بشيء، حافظ على التنتين الأولانيات مع المحافظة على طهارة البيت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم. هذه كلمة وراءهم في اللغة العربية في مجموعة كلمات تسمى الأضداد. كلمات الأضداد هي الكلمة التي تعطي المعنى وضده، والذي يدلك على المراد إنما هو السياق. هي كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كان أمامهم. فكلمة وراء في اللغة العربية من الأضداد، تعني بالخلف وتعني بالأمام، والسياق هو الذي يخبرك هذه خلف أو أمام. كلمة ريان مثلا باللغة العربية هذه من الأضداد، الريان يعني المرتوي لا يحتاج إلى ماء، والريان يعني العطشان، هذه من الأضداد. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال المفسرون هذا ولد كان كافرا وله أبوان مؤمنان، فطلب الله عز وجل من سيدنا الخضر قتل هذا الولد. قال خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يتعبهما كفرا بالله تعالى وأذى وظلما بالعباد، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، يعني خيرا دينا وصلاحا، وأقرب رحما، يعني وأوصل للرحم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار الذي كان أراد أن ينقض فأقامه. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وضع لهما أبوهما تحت الجدار كنز، فلو أن الجدار قد سقط لرأى أهل القرية هذا المال وهذا الكنز وأخذوه. فالله عز وجل أوحى إلى ألهم سيدنا الخضر أن يبني هذا الجدار من أجل، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، هلأ منعلق على كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. الله عز وجل ألهم سيدنا الخضر أن يقيم الجدار حتى لا ينكشف الكنز، إلى أن يبلغ الغلامان سن الرشد فيستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصف عليه صبره. في وقف عند الحادثة الأخيرة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. المفسرون قالوا ببركة الأب الصالح حمى الله تعالى الأولاد ومال الأولاد، وبعض المفسرين قالوا كان أبوهما هذا ليس أبوهما المباشر، وإنما هذا الأب السابع، الجد السابع، بحسنة الجد السابع الله حمى الذرية لسبعة أجيال. وهلأ نقطة كثير مهمة للشباب والفتيات اللي مو متزوجين وما لهم متزوجات. نحن في الإسلام مسألة الزواج عندنا ليست عبارة عن شهوات تلقى ولا نزوات تثار ولا إعجابات تنحط على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا عبارة عن نظرة أولى وجمال فتان ومبسم أخاب وقد مياس. الأمر خطير جدا يا شباب، كل شاب بده يتزوج. الأمر أخطر مما تتصور كما ترى. لبعد الجيل السابع من أولادك سيتأثرون بزوجتك. زوجتك اللي أنت حتختار الآن حتأثر على الجيل السابع بذريتك. بتكون هي صارت تحت التراب وبتكون أنت صرت تحت التراب، لكن ذريتك ستتأثر بهذه الفتاة التي ستختار. وأنت يا أيتها البنت، ذريتك للجيل السابع حتتأثر بهذا الشاب الذي سترضين به زوجا. فالأمر ليس بموضوع أنه يا أخي هذا والله وسيم أو قوامه جميل أو والله عنده مال أو ما شابه. الأمر خطير جدا في اختيار الزوجة. وأنا أقول لعل أهم وأخطر اختيار في حياتك، والكلام الآن لكل شاب لم يتزوج ولكل فتاة لم تتزوج، لعل أخطر اختيار في حياتك هو اختيار الزوج واختيار الزوجة. أخطر من اختيار الكلية. لا تأخذني يعني درست بكلية بعدين ما توفقت فيها، ماشي الحال تشتغل شغلة تانية بيمشي الأمور. يعني اخترت لك سيارة ما عجبتك، يا سيدي ماشي الحال بتبيعها بتجيب بدالها. اخترت بيت ما انسريت منه بطريقة ما بيروح، بس اخترت مرتك شو بدك تعمل؟ نحن لسنا متعودين ايه بتركها شو يعني اهلا وسهلا. شو بتتركها؟ شو بترك أهل الشام عندهم مثل عجيب بيقولوا أخي هذا الزواج لزقة بيطارية خلاص، بيقولوا الفاطمة بالفطوم راحت معك. لو نحن بالإسلام مو بس هيك، بدها تلحق على الآخرة كمان يعني. لك أن أحشروا الذين ظلموا أزواجهم، هو ومرته بدهم يشوف كمان على الجنة بيدخل واحد مع زوجته. بدها تلحق زوجتك يعني لحقتك لحقتك. بقى ما تفكر الشغلة موجطوع، والله والله أخي منظر عجبني، والله حكت لي ما شاء الله، حكت لي كلمتين حتطير لي عقلي، والله دبت هيك لما شفتها. شو دبت وما دبت يا رجل؟ الشغلة فيها جيل سابع بده يتأثر من أولادي. والله يا أخواننا وأنتم الآن صرتم خبراء، وهناك قصص عجيبة بس مفيدة خاصة للشباب والبنات الذين يسمعون الآن وهم غير متزوجون، لأنه هناك من يضخ في العقول الباطنة تبع أبنائنا وبناتنا أنه شغلة حب حب حب، متى ما حبيتها أنت خالص الأمور كلها رازة بتصير. يا أخي حبيتها ما عاد أقدر، حب موت إذا ما باخذها. يا أخي موت ولا تأخذها إذا كانت سيئة. شو تحب أو إذا حبيتها؟ كثير بالحياة أنت بتحب شغلات وما بتحصل عليها وغير مناسب أن تحصل عليها. كثير كلنا لو سألنا يا جماعة كلنا أحببنا أشياء في هذه الحياة وما حصلناها. طبيعي يعني مو شيء غريب، لأن هناك أفلام ومسلسلات تمشي الآن بالطرقات. ما بيصير إذا حبيتها لازم تأخذها لو الدنيا كلها ما رضيت. بس هذه البنت لا تصلح، حبيتها أهلا وسهلا بس لا تصلح أن تكون زوجة. تصلح تنصمد إيه، تصلح تمشي بالشوارع إيه، تصلح أن تكون عارضة أزياء إيه، بس تصلح أن تكون زوجة؟ لا أخي، بس أنا حبيتها. وإذا حبيتها كثير الأشياء التي تحبها وليست مناسبة أن تقتنيها أو أن تكون عندها. وأنت يا أيتها الأخت لا يغرنك شاب يعني بكم كلمة يرسلها أو كم برسالة يرسلها وخلاص أنت تسكتي بدك تتزوجي إذا رضيوا أهلك أو ما رضيوا أهلك. الأمر أخطر بكثير من عاطفة يعني تدور في 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 اللاوعي عند واحد فينا. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ونحن بالعامية بنقول ولد ثلثين ولا خاله، لذلك أنا بقول كلمة والدورات التأهيلية للحياة الزوجية نحن ما عندنا يعني لا بالدين ولا بالشام ما عندنا أنه شاب بتجوز بنت. لا، نحن عندنا عائلة كل عائلة الشاب بتقارب عائلة البنت كلها. لذلك أنا بحكي أوعك تختار بنت إلا إذا كان أبوك وأمك وأخوك وأختك وجدك وستك كلهم موافقين. وانت لا ترضي شاب الا اذا ابوك وامك وجدك وستك واخوك واختك وعمك وكلهم موافقين، لانه نحن في عائله ترتبط بعائله، ولانه اولادك بدهم يطلعوا مثل اخوانهم شئت ام ابيت، ولانه اولادك بدهم يطلعوا مثل عمومهم شئت ام ابيتي. شغله مو يعني الامر والله بس خلاص انا تحاكيت انا وياه، اتفقنا انا وياه، شفنا مع بعضنا البعض بالجامعه، والله ادمي، والله باينتوا راكز، والله باينتوا منيح، والله قال لي خلص شو بدك بيصير، والله قال لي بدي شو بتريدي انت لبن عصفور بدي جيب لك اياها، والله كذاب. لا حيجيب لك لبن عصفور ولا حيجيب لك حدا. طيب يعني يا اخواننا كما ترون في هذا يعني بسبب صلاح الجلد السابع الله حمى الاولاد. الامر خطير جدا يا اخواننا والله. فتخير انت لما بدك تختار زوجه لازم تعرف مين اخوها ومين اختها ومين ابوها ومين امها ومين عمها ومين خالها. اولادك بكره بدهم يروح لبيت جدهم وين بدهم يقعدوا مع مين؟ شو بدك تقول لهم ستهم؟ شو بدهم يقول لهم خالهم؟ شو بدهم يقول لهم عمهم؟ شو بدهم يقول لهم خالتهم؟ سيتاثر اولادك من هؤلاء. شوف البيئه التي نشات بها هذه البنت، هي ستعكس هذه البيئه الى داخل بيتك. خطرة إجاني أخ، هذه قصة هي يعني بحكيها أنا مرات في الدورات بس هذه واقعية وأنا صاحب يعني صاحبها موجود. إجاني أخ صالح، هو ليس يعني شريرا ولا سيئا، بطريقة ما وبمناسبة ما متعرف على بنت، والبنت كمان ليست شريرة وليست سيئة، وخلص هو قال حبها وهي حبته وأنه هو يريد زواجا بها. هلا بالاسلام مرات بيسالنا بعض الشباب شو حكم الحب، بجوز لما حرام؟ الجواب الحب ليس بامر ارادي، الحب امر قلبي. ما حدا يعني ما حدا بيقول هلا انا بدي احب فلان انا ما بدي احب فلان. لذلك ما في حساب على الحب، انت حبيت او كرهت ما في حساب، بس الحساب ماذا فعلت بعد ان احببت وماذا فعلت بعد ان كرهت. الحساب على التصرفات، ما الذي دعاك إلى هذا الحب؟ الإسلام أراد أن يريحك، رب العالمين خلقنا وهو يعرف من نحن، أراد أن يريحنا. قال يا شباب غضوا أبصاركم، قال يا أخي ممنوع اللمس، ما بيصير مصافحة رجل لامرأة غريبة. قال للنساء ولا تخضعن بالقول، لما بتحكي احكي بشكل يعني جاد وبشكل لا تتكسري بالقول. ليش؟ عشان ما تعلق القلوب، لأن النظر هذا نافذ إلى القلب، والسمع نافذ إلى القلب، واللمس نافذ إلى القلب. فإجا الإسلام قال من أجل أن لا يدخل إلى قلوبكم هذه المحبة، وبعدين ما تعرفوا شو بتكون تساوي، خف يعني حنسكر هالنوافذ أو نغلقها عشان سلامة القلب، وبس بدك تتزوج تختار بناء على التفكير والعقلي، وأنه هل هذه الإنسان تصلح أن تكون زوجة وأما لأولادي تحمي ظهري أو لا، وأنت هيك كمان. بعد هذا حب زوجتك ما شئت، بس خلاص الاختيار بده يكون على منطق وعلى دين. هلا المهم هذا الشاب بالحقيقة هو أخطأ بشيء، هو صالح ليس شريرا وهي صالحة ليست شريرة، بس هو أخطأ. هلا كان صار في جلسات كلام، وأول شيء جلسات كلام جادة يعني، بعدين صار في يعني استحسان للكلام اللي عم ينحكى، بعدين صار في استظراف، بعدين صار في إعجاب، بعدين صار في محبة. قام طلعت هي نفس الشيء كمان، استحسان استظراف إعجاب، صار في محبة. هلا صار بده ياخذها لهالمخلوقة، هو لا يذهب باتجاه حرام وهي لا تذهب باتجاه حرام. سوى بالأصل أنت لو خففت قطعت شو بجلسك هذه الجلسات؟ وشو بيخليك تسترسل بالأحاديث؟ مرة في أخ كان بيحضر معنا، قال هو بكلية أدب الإنجليزي، هو شاطر، قال يا أستاذ أنا والله عم يجوا البنات لعندي بس شان أشرح لهم الدروس. فعم بشرح لهم الدروس، هلأ في بنات سبور، هو صاحب دين يعني، قال لي والله أنا حكيت كم وحدة سبور هيك والحمد لله حطوا إشارات، معليش أنا كمل بالدعوة مع النساء. شايف حالي الله عم يفتح علي. والله هيك عم بيقول لي يعني. قلت له حبيبي انت خليك رجالي. والنساء مع بعضهم البعض، يعني النساء مع بعضهم والرجال مع بعضهم البعض. هلا ما رد هذا ابو الادب الانجليزي، والله بعد فتره فقدناه يعني، خلاص راح بعدنا شي 20 سنه وراح يمين ويسار يعني، بعدين الحمد لله عاد الى طريق الخير. هذا الأخ المهم لقي هذه الفتاة استحسنها واستظرفها وأعجب بها أحبها، وهي طلع نفس الشيء حرام ما بيقرب بده يتزوج. إجا عندي قال لي أستاذ أنا بدي أتزوج. قلت له طيب ماشي منيح الزواج نعمة، هات احكي لنا لنشوف مين هالبنت، يعني مين أبوها مين أمها مين عائلتها شو دارسة شو عمرها. لكن في معطيات يعني الزواج في له معطيات. أنا يا إخواننا ساويت محاضرة ولا أي نصيحة، كل شاب بيناتنا ما تزوج وكل بنت ما تزوجت لازم تخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. في بقلبها محاضرة اختيار الزوج واختيار الزوجة. أنا كتبت عشر صفات للزوجة وعشر صفات للزوج. صدقوا هدول العشرة ضلوا معي شيء 3-4 سنين لطلعوا 3-4 سنين بس لكتبت هالعشرة 3-4 سنين لأني قريت كتب وحكيت مع ناس نجحوا في زواجهم وناس ما نجحوا في زواجهم وتابعت ناس تزوجوا وطلقوا ناس تزوجوا وهم سعداء بعدين صفيت هيك نقاط بعدين صفيوا عشرة بهذا جزء 3-4 سنين خذوا في عشر شغلات ما بيصير تتزوج إلا لهالعشرة ينجابوا مهم إن قالوا هات لنشوف حكينا مين هالمخلوعة يعني قال والله بيت فلان أبوه شو بيشتغل قال والله الوالد متوفى قلت له طيب كم أخو أخت عنده قال هن 7 بنات قلت له ما عندهم صبيان قال لا ما عندهم صبيان قلت له طيب شو أخبار بنات إخواتها الستة هذون متزوجات قال والله إيه الإخوات ستة متزوجات بس ستة مطلقات والله الأب ميت الستة مطلقات هو كلام وعم يحكي لي بده يكمل حديث قلت له بس ما عادت ترجع لعندهم جميل قال لي ليه قلت له ما عاد ترجع 6 مطلقات قاعدين في بيت الأمر جدا خطير مرعب هلا هي ممكن تكون هي 7 صالحة وولية ومن أقرب المقربين إلى الله بس هي عايشة مع 6 مطلقات وفيك تشوف شو القصص التي تلقتها والدروس التي استلمتها سامحني من 6 مطلقات ممكن المطلقة الأولى تكون مظلومة وارد والثانية كمان مغلوب على أمرها ممكن والثالثة كمان فيها مقهورة والرابعة شو والخامسة شو والسادسة شو وهي رقم 7 قاعدة معهم قلت له نصيحة نصيحة ما بترجع على هالبيت يا شباب يا أخوان يعني لو أنت أعجبت بفتاة وحبيت فتاة وطار عقلك بهالفتاة بس شو بدك شوف أسرتها شو أخبارهم لأنه بدون يتأثر وكان أبوهما صالحا هذا الزلمي أحب ما عد ما لم يستجب يعني فتزوج خير إن شاء الله تزوج الله يسر له بس أنا بحب تابع الأمور والله بعد سنة وشهرين طلق زوجته سنة وشهرين وعنده صار منها بنت طبعا هذا كلام متوقع يعني عادي أنه 1+1=2 عادي جدا وهلأ لو ما طلق أنا كنت أستغرب يعني هلأ لو مستمر بزواجه من 7-8 سنين لهلأ كنت أنا بستغرب في شيء معناته في شيء غلط بالموضوع يا أخواننا يا شباب كان أبوهما صالحا أثر الجد السابع على الذرية فاختر أنت من عائلة لذلك واحدة من شروط الزوجة أو شروط الزوج النسب لازم يكون زوجك نسيب ولازم يكون زوجتك نسيبة شو يعني نسيبة؟ يعني تنتمي إلى أسرة العلاقات بينهم علاقات صحيحة يعني الترابط الأسري هيك بين الأب والأم والأخوات والعموم والأخوات صحيح ليش؟ لأنه هذه البنت التي نشأت في هذا الجو ستنقل هذا النموذج بكرة لبيتها الجديد وهذا الشاب يلي نشأ بأسرة هيك تركيبتها يعني كلها صحيحة حينقل هالنموذج لبيته الجديد أما خطيئة إذا بنت الحقيقة الله يعين البنت الجيدة اللي نشأت في أسرة كثير صعبة والله الله يعين هذه البنت لأن هناك مرات بالمناسبة بنات جدا جيدات وممتازة بس خطية العائلة تبعهم كلها مكركبة بس هي هيك يعني نشأت صلى 20 سنة بعيلة مخربطة من فوق لتحت أو هذا الشاب الجيد وعيلته كلها مخربطة من فوق لتحت يعني والله هذا الله أعانه الله وهذا أعانه الله عشان نحن يا أخواننا اللي قاعدين والأخوات اللي الله مأكرمه بأسرة جيدة والله هذا فضل من الله عز وجل الله مأكرمك أبوك وأمك وأخواتك حوالين بعضكم تحبون بعضكم لك والله هذه نعمة من الله لو تشكر تسوى مليارات المليارات إنه الحمد لله أنت تركيبة أسرتكم صحيحة أنت عم تتلقى من طريق مباشر أو غير مباشر هذه النواحي الإيجابية طبعا ما أقوله أيها الإخوة بالنسبة للفتيات وبالنسبة للفتيان هذه قاعدة أغلبية بكل قاعدة استثناء يعني هلأ أخي ممكن بنت تكون موجودة بأسرة كتير مرادة بس بنت تتزوج وتشكل أسرة ممتازة جدا ممكن هذا الشيء بس هذا استثناء بس القاعدة الحقيقة بأنها ستتأثر ببيئته نفس الشيء بالنسبة للشاب فقال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر قبل الختام في هذه الآيات الثلاثة لفتة نظر إليها أهل التربية الروحية هلأ لثلاث أوامر وثلاث أفعال فعلهم الخضر وقال ما فعلته عن أمري ثلاث أشياء خرق السفينة وقتل الغلام وتعمير الجدار. بس بالله عليكم لاحظوا بس في ملاحظة عجيبة حبقر الآيات: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. حطوا خط والله تحت فأردت. هلأ الثاني شو بيقول؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما. حط خط تحت فأردنا. ثالثا: أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. وحدة فأردت، وحدة فأردنا، وحدة فأراد ربك. هو بالآخير بيقول وما فعلته عن أمري. هذول الثلاثة مو من عندي، هذول كلهم من عند رب العالمين. فلماذا قال أردت في وحدة، ولماذا قال أردنا في وحدة، ولماذا قال فأراد ربك في وحدة ثالثة؟ قال أهل التربية الروحية لما كان الأمر ظاهره الضر الخالص العيب نسبه إلى نفسه فأردت أن أعيبها، مع أنه هو الله اللي أوحاله، ما قال فأراد ربك أن تعاب السفينة، قال فأردت أن أعيبها. نسب النقص لنفسه والعيب لنفسه أدبا مع حضرة الله. ولما كان الأمر فيه خير خالص بالحالة الثالثة قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ولما كان الأمر فيه مختلط فيه قتل لكن هذا القتل لمصلحة قال فأردنا. وقال العلماء هذا من أدب العبد مع ربه أن لا ينسب السوء إلى حضرة الله تعالى، فهذا الخضر ينسب العيب إلى نفسه. وله وفي مثل هذا في القرآن الكريم أشباه. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يحدث قومه عن رب العالمين قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كان هو متوقع يقول والذي يمرضني ثم يشفين، بس قال وإذا مرضت. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. مع أن الممرض هو رب العالمين لكن أدبا مع الله عز وجل قال إذا مرضت أنا فهو يشفين. هذا أدب مع الله عز وجل. ختاما أيها الإخوة، قيل إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له سيدنا موسى أوصني، بس انتهت القصة. قال له أوصني، قال كن بساما ولا تكن ضحاكا، ودع اللجاجة المجادلة، ولا تمشي في غير حاجة. رايح مشوار معناته في لك حاجة، أما مو نازل تتمشى وبس هيك. ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. قيل إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى أوصني، قال كن بساما ولا تكن ضحاكا، ودع اللجاجة، ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكي على خطيئتك يا ابن عمران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.